صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا في المحاضرة السابقة إلى تثبيت هذه الحقيقة، وهي أن السيرة النبوية قد حرفت، وأن هنالك عدة جهات أو عدة أشخاص قد قاموا بتحريف السيرة النبوية بناء على ما تقدم ذكره في الليلة الماضية. في هذا اليوم نريد أن نتقدم خطوة للأمام ونجيب على هذا السؤال، وهو: من هي الجهات التي قامت بتحريف سيرة النبي صلى الله عليه وآله؟ لأن حديثنا لم يكن عن تحريف فجائي أو تحريف عشوائي، لا، قلنا أن التحريف كان تحريفا ممنهجا. فما هي الجهات التي تقف خلف هذا التحريف؟ الجهة الأولى المتهمة بل المدانة بهذا الأمر هم اليهود. وهنا قد تسألني: ما علاقة اليهود بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم يهود، ما علاقتهم بالسيرة وقضية تدوين السيرة؟ الجواب يحتاج منا رجوعا إلى التاريخ. كيف؟ اليهود الذين كانوا في الحجاز في زمن البعثة النبوية المباركة، هل كانوا بالأصل من الجزيرة العربية؟ الجواب لا، إنما كانوا من مناطق متفرقة ونزحوا وهاجروا للجزيرة العربية. زين، ما هو سبب هجرتهم؟ بحسب ما يذكر التاريخ أن الكتب التي كانت عندهم السماوية بشارات الأنبياء نصت على خروج نبي في آخر الزمان من الجزيرة، فانتقلوا إلى الجزيرة العربية على أمل أن يكون هذا النبي منهم. كل عائلة تطمح أن يكون هذا النبي منها. وكانت الصدمة عندما كان النبي من غيرهم، بل من غير بني إسرائيل، كان من العرب. هذه الصدمة الأولى. الصدمة الثانية لما رأوا أن شريعة هذا النبي تخالف شريعة موسى عليه السلام، لأنهم في بدء الأمر قالوا أن هذا النبي هو تابع لموسى وبالتالي هو تابع لنا، لكن فوجئوا أن هذا النبي ليس تابعا لهم. وأول صدام حقيقي في هذه التبعية قضية تغيير القبلة التي كانت إعلانا للانفصال والانفصام بين الطرفين. ومن هنا بدأ أو زاد الحقد في قلوبهم على هذا النبي، فبدأوا عملية الانتقام منه، إما الانتقام العسكري الذي كان بغدرهم بخيانتهم بتحالفهم مع مشركي قريش كما هي في قضية الأحزاب، أو الانتقام المعنوي، وهذا الذي يهمنا هنا. ماذا فعلوا؟ شنوا حملة منظمة لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله. كيف؟ كلهم يهود، كيف تأثر بهم المسلمون بحيث دخلت هذه القضية وين؟ في السيرة النبوية بطريقتين. الطريقة الأولى بث مجموعة من الأكاذيب ومن الإشاعات حول النبي صلى الله عليه وآله، وأقنع المسلمين في ذلك الوقت أن هذه الأمور هي من وين؟ من بشارات الأنبياء. قد تكون أصل البشارة صحيحة لكن يضيفون فيها ما يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. أجي لكم مثال. مثلا من أسماء النبي أو ألقابه التي عرف بها، ولعل الشباب اللي يحضروا في المدارس مرت عليهم، أن اسمه أو من أسمائه الضحوك القتال. مرت عليكم أو لا؟ النبي ضحوك قتال. يذكرون من أسمائه العاقب والحاشر والماحي والضحوك القتال. هذه التسمية من وين جاءت؟ إذا ترجع إلى أصلها كل المصادر تذكر أن هذه الصفة هي من اليهود. اليهود ذكروا أن لهم بشارة، شوف البشارة، أتاكم صاحبها الضحوك القتال في عينيه حمرة يأتي من قبل اليمن يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزي بالكسرى سيفه على عاتقه ليس معه آية هو ينطق بالحكمة كأنه وشيجتكم والله ليكونن بقريتكم هذه سلب وقتل ومثل تمثيل. هذه الآن بشارة، لكن شنو الصفات اللي أعطتها للنبي؟ صورت أنه إنسان مرعب يحمل السيف ضحوك قتال، قتال يعني سفاح، يقتل يمثل يحرق، وليس معه آية، آية بمعنى معجزة تثبت نبوة. فطريقة اليهود كانت إقناع المسلمين بوجود بشارات لكن دس السم في الأسم. هذه الطريقة الأولى. كثير من القضايا تسربت من اليهود تحت عنوان بشارات صفات النبي وهكذا. الطريقة الثانية، لا، مجموعة من اليهود أسلموا أو تظاهروا بالإسلام ودخلوا في أوساط المسلمين وأصبحوا في نظر المسلمين علماء، ثم أصبحوا مصدرا من مصادر المعرفة عند الناس. مثل من؟ كعب الأحبار. كعب الأحبار كان له منبر وكان المسلمون يجلسون حوله ويفسر القرآن ويفتي لهم، بل هناك من الصحابة من يتعلم من كعب الأحبار ويتلقى عنه. تخيل، صار كعب أستاذ لبعض الصحابة. والقضية ليست محصورة في كعب. إذا نريد نجيب مثال له علاقة بدموية الإسلام ودموية النبي، تجي مثلا إلى أعظم مجزرة وإبادة نسبت للنبي صلى الله عليه وآله. شنو هي؟ قضية قتله ليهودي بني قريظة بحسب الرواية بين قوسين المكذوبة. النبي قتل في يوم واحد أو في سويعات حكم بالإعدام على مئات الأشخاص، بين 700 إلى 900 شخص. تخيل، الجميع يقتل، حكم بالإعدام على قرية كاملة إلا الأطفال والنساء. من الذي يروي هذه القضية؟ الإمام محمد بن كعب. يذكرون أنه إمام في التفسير، عالم بالمغازي بالسير. زين هذا من وين؟ من الأنصار، من الأوس، من الخزرج، من المهاجرين؟ لا، محمد بن كعب القرظي نسبة لبني قريظة، هو من بني قريظة، وهو بحسب تعبيرنا من الناجين من هذه المجزرة، وينقل المجزرة وينقل أنه كان طفلا وأرادوا أن يقتلوه، فجاء بعضهم وكشف عن مئزره وجد مبالغ لم ينبت بعد فتركه. شو الوحشية؟ هو يهودي يرويها، وأصبحت القضية جزءا من السيرة، وهي أعظم جريمة نسبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود كان لهم دور كبير في تحريف سيرة النبي صلى الله عليه وآله، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هم الزنادقة، وهم الذين نصطلح عليهم في زماننا هذا بمن؟ الملحدين، مجموعة من الناس لا يتدينون بدين ولا ينتمون إلى أي ملة، لكن يعيشون بين المسلمين. هؤلاء كان دأبهم الطعن في الإسلام وأهله، وكان دأبهم الاستهزاء بالمسلمين. شنو طريقتهم؟ طريقتهم أن يختلقوا شيئا كذبة ويخدعون بها سذج المحدثين، وذاك المحدث يأخذها ويذهب ويحدث بها، قال رسول الله ويحدث، أي ويبدأ يحدث. مثال على هذا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة إمام من أئمة المحدثين، أحاديثه في الصحيحين في مسلم والبخاري، لا سيما في مسلم. حماد بن سلمة ينقل في ترجمته أنه تزوج امرأة وقام بتربية ابنها، جزاه الله خير. من ولدها؟ ابن أبي العوجاء، هذا الزنديق الذي كان يأتي ويناظر الإمام الصادق. وينقلون في ترجمته أن ابن أبي العوجاء كان يأتي إلى كتب حماد. وين كتب حماد؟ في البيت. وابن أبي العوجاء وين؟ يدخل البيت أمه بعد، فيأخذ الكتب ويحرف فيها ويكتب ما شاء، وذاك رجال كبير يصعد على المنبر ويقرأ قال رسول الله ويبدأ. لذلك شنو أحاديث حماد بن سلمة؟ أجيب لك أمثلة. رأى رسول الله ربه في صورة شاب أمغد جعد قطط، يرتدي نعلين من ذهب وعليه حلة حمراء. خلاه بابا نويل سبدون اللحية، هذا حديث ابن أبي العوجاء دسه في كلام حماد بن سلمة. شوف كفر وزندقة. من أحاديث حماد بن سلمة القصة المعروفة في سيرة النبي، لما جاءه ذاك الرجل وتكلم معه، أين أبي؟ في النار. إلى أن قال أبي، إن أبي وأباك في النار. اللي دخل والد النبي في النار حماد بن سلمة، رواية من هذه؟ ابن أبي العوجاء. وعشان تعرف عظم المصيبة، ابن أبي العوجاء حكم عليه بالإعدام في زمن العباسيين بتهمة الزندقة. لما أرادوا أن يقتلوه اعترف باعتراف أنا أعتبره أخطر اعتراف في الإسلام، اعتراف خطير. ماذا قال؟ قال أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت 4000 حديث. خير، 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام هذه بتعجبكم. والله لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم. تخيل بعد ما بعلق هذا واحد ابن أبي العوجاء. كم كان هناك من ابن أبي عوجاء في ذلك الزمن، وكم دس من الأكاذيب والأحاديث والخرافات، زنادق كثر كان لهم دور كبير في تحريف السيرة. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة هم القصاصون. من القصاصون؟ قبل الإسلام كانت مهنة واحد قاص، شنو شغلته؟ يحفظ أيام العرب المشهورة، حروب العرب، أنساب العرب، بطولات العرب، ودوره أن يقص هذه الأمور على الناس. بتعبيرنا اليوم شو اسمه؟ حكواتي، بفلوس طبعا. إيه؟ لما جاء الإسلام منع هؤلاء، النبي منع هذه القضية. أمير المؤمنين عليه السلام كما روي كان يطرد القصاصين من المسجد. زين، هؤلاء ما صاروا يشتغلوا بعد. الحل ماذا؟ بقوا على القص لكن غيروا الشريط القديم بشريط جديد. بماذا استبدلوه؟ سيرة النبي ومغازي النبي، لا سيما حروب النبي، نفس القضية كلها حروب. فبدأوا يقصون على الناس مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيعة القاص الحكواتي، مثل ما سويت بهارات، أنه يتصرف في القصة بصورة تجعل من القصة مشوقة وتجعل من الجمهور يتفاعل معها. فلذلك عندما نقلوا مغازي النبي تصرفوا فيها وأضافوا وغيروا وبدلوا لكي تصبح في قالب قصصي. وأنا أجيب لك مثال على هذا. شوف، رواية جميلة لكن فيها بعض الصدمات. الرواية عن زرارة ابن أعين، ذهب هو وبكير إلى المدينة، بكير أخوه إلى المدينة. قال: ذهبت أنا وبكير مع رجل من ولد علي. هذه خلي تحتها خطين، نرجع لها يوم من الأيام. إلى المشاهد، شنو المشاهد؟ مزارات المدينة، حتى انتهينا إلى أحد. هذا الرجل من ولد علي هو كدليل سياحي في ذاك الوقت، هو الذي يعرفهم على المشاهد لأنهم هم من وين؟ من العراق، جاي زيارة فوجد هذا الشخص دليل. قال: حتى انتهينا إلى أحد فأرانا قبور الشهداء، شهداء أحد، ثم دخل بنا إلى الشعب بين الجبال، فمضينا معه ساعة، وكان بعيد، حتى مضينا إلى مسجد هناك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى فيه، فصلينا فيه، ثم أرانا مكانا في رأس الجبل، فقال: إن النبي صعد إليه. هذا المكان بعد النبي وصل. زرارة شكله حس انه هذا يعني كثرها. قال: فوقع في نفسي ان رسول الله لم يصعد الى الماء، ذاك المكان اللي فيه الماء، فقلت: فاني لا اجيء معكم، انا ببقى انام في المكان. على كل حال الرواية طويلة. يقول: حتى اذا كان الغد اتينا ابا جعفر عليه السلام. من ابو جعفر؟ الباقر عليه السلام، الإمام الباقر. فقال: أين كنتم بالأمس؟ فإني لم أركم. فأخبرناه ووصفنا له المسجد والموضع الذي زعم أن النبي صعد إليه فغسل وجهه. فقال أبو جعفر: ما أتى رسول الله ذلك المكان قط. هذا كذاب اللي معكم، أصلا النبي ما جاء ذاك المكان، يكذب كذاب. زين، شوف هذا. فقلنا له وروى لنا أنه أي رسول الله كسرت رباعيته. صحيح أو لا؟ متى كسرت رباعية النبي؟ في غزوة أحد لما قاتل وكسرت رباعيته. فقال لا قبضه الله سليما. حتى في هذه كذاب، تخيل، هذه حتى على المنابر دائما تذكر القضية. الإمام الباقر يقول لا مو صحيح، لا قبضه الله سليما ولكنه شج في وجهه. هذه القضية، هم أضافوا بهارات، أصيب النبي يوم أحد وصار عليه دم لكن مو رباعية، شج في وجهه. يعني شو يقول الإمام؟ يقول لك هذا كذاب، وهذا يألف هذه الأمور ليش؟ لأجل المال. شوف كيف التحريف في السير. وهذا متى؟ في القرن الأول تتحدث، يعني زرارة كان معاصر للإمام الباقر والصادق عليه السلام، يعني أوائل القرن الثاني. والكذب، باب الكذب فتح على مصراعيه، فكيف بعد 1400 سنة؟ حين نفس الشيء، تروح للعراق تشوف غرائب وعجائب، غرائب حقيقية. سامعين بخضورات بنت الإمام الحسن؟ ما أمزح من جد، خضورات بنت الإمام الحسن، لا خضورات، لا دقة تاريخية. سامعين بسميتشا بنت الإمام الحسن؟ سامعين بحبش ابن الإمام الكاظم؟ سامعين بالفرزوني ابن الإمام الكاظم وهيلة بنت الكاظم ولطيفة بنت الكاظم؟ وسامعين بهذا الشكل؟ ما أدري من وين هالإمام اللي يسمي سميتش. والله مصيبته، قضية مصيبة. صارت المزارات مثل الجوالات، كل 6 شهور 7 شهور يصير تحديث وينزل موديل جديد. أنا ذاك اليوم بس أبغى أعرف كم عدد بنات الإمام الحسن، أشوف بعضهم يتكاثروا، كل كم شهر يطلع مقام جديد الوحدة من بنات الإمام الحسن. طبعا بنات الإمام الحسن ما فيها تاريخيا ما فيهم خلاف، الآن في العراق صايرة شريفة فخرية وعلوية وسميتشة و كثير عدوا غلط. من وين هذا؟ هذه نفس القضية، نفس القضية التي في هذه الرواية. ذاك الرجل دليل سياحي يريد أن يسترزق، يريد فلوس، قام يألف على زرارة وعلى بكر، نفس القضية. كل القضية تأليف واستغفال للناس ونهب لأموال الناس. وللأسف القضية تتسع والوضع سيء، والناس صارت تبحث عن هذه الأمور وتترك الأصل وهو الإمام الحسين وأمير المؤمنين والإمام الكاظم والجواد في تلك المناطق. للأسف الشديد يعني صاروا هذه الشخصية، أي شخصية، مي شخصية، هذه البنايات صارت مقدمة حتى على أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حال مصيبة بعد من جملة مصائبنا. صلوا على محمد وآل محمد. الجهة الرابعة التي تولت تحريف سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهي الجهة الأخطر والأكثر تأثيرا، هم الحكام والخلفاء. إذا ترجع تاريخيا هذه الجهة، الخلفاء الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وآله، السلطة عموما، كانوا أصحاب التأثير الأكبر في السيرة وفي تحريف مسار السيرة. وهذا الأمر كان بصورتين. ها سيد طلع معك شيء؟ شنو المقام اللي طلع معك؟ ها جهز يلا عشان تبحث يدور مو مصدق. لا حتى الصور موجودة. الصورة الأولى هي أن يجبر من على رأس السلطة أتباعه على اختلاق كذبة على النبي صلى الله عليه وآله تبريرا لفعله. هو يريد يفعل شيء أو فعل شيء وهذا الأمر لن يقبله عامة الناس. شو يسوي؟ يختلق شيء ينسبه للنبي صلى الله عليه وآله ثم يقوم بفعله. فهكذا لا يلومه أحد. ليش؟ يقول لك ترى النبي فعل هذا الشيء. فتصبح هذه الكذبة غطاء شرعيا لفعله. أجيب لك مثال. مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قصة معروفة اسمها قصة العرنيين، قصة طويلة. الشاهد هؤلاء مجموعة من الأعراب غدروا براعي النبي راعي إبل الصدقة وأخذوا الإبل وهربوا. النبي أرسل وراهم مجموعة من الناس أمسكوهم وجاء بهم إلى المدينة وصدر الحكم النبوي في حقهم. شنو الحكم حسب رأيك؟ يا ليت أعدام، والله يا ليت أعدام. أمر بقطع أيديهم، هذا الإحماء، وقطع أرجلهم وسمل أعينهم بحديدة محمات، يسخن حديدة مسمار ويطلع عيونهم، ثم ألقوا في الصحراء هكذا. فكان الرجل منهم من العطش يضع لسانه على الرمل على الأرض على الغمضاء. تخيل هذا نبي الإسلام. بالله عليك واحد مو مسلم من دين آخر من ملة أخرى يشوف هالرواية ايش بيقول؟ خلنا واقعيين. طبعا هذه داعش ما سواه، ايه الى الان ما سواه، اجرام ما بعده اجرام. زين، تضع هذه الرواية في سياقها، من وين جاءت هذه الرواية؟ تجد ان هذه الرواية رواها انس بن مالك بطلب من الحجاج بن يوسف. ها تتضح الان القضية. الحجاج جاء لانس وقال له أخبرني بأقصى عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يريد يعاقب ناس، هو مو محصل شيء يعدل مزاجه، قال أجيب لي عقوبة. بعد أنس ما قصر. تخيل تخيل ينسب هذا الشيء للنبي وهي جريمة من الحجاج. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، هؤلاء الحكام لا يحتاجون لأمر أحد أو طلب من أحد بأن يكذب. البعض يتبرع بالكذب، يتزلف بالكذب. كيف؟ قصة معروفة رواها ابن كثير عن المهدي العباسي، يقول هذا المهدي العباسي كان يحب اللعب بالحمام والسباق بينها، بعض مثل بعض شباب يحب الحمام. فدخل عليه جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن إبراهيم، فحدثه بحديث أبي هريرة، والحديث صحيح ومعروف، لا سبق إلا في خف أو نعل أو حافر. هو أضاف أو جناح. ليش؟ يحب الحمام. فأمر له بعشرة آلاف هدية لهالإضافة. ولما خرج قال والله إني لأعلم أن عتابا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذب، عطى عشرة آلاف. زين أنت تشجع على الكذب، هذا كذاب. زين أعطى عشرة آلاف. الوضع كان بهذه الصورة. الحكام استغلوا المحدثين ورواة المغازي لكي يضفوا في السيرة ماذا يريدون. تفصيل هذا الأمر يأتينا غدا، وصلى الله على محمد وآل محمد.